إذاعة الصين الدولية تقدم طريق الحرير، برنامج إذاعي يمد جسور الصداقة والود بين الشعبين المصري والصيني. طريق الحرير خطوات متواصلة على درب التعاون المصري الصيني. طريق الحرير فقرات منوعة نعرض فيها الثقافة والسياحة والاقتصاد والعادات والتقاليد في مصر والصين. طريق الحرير، الصين بعيون مصرية.
مستمعين الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طريق الحرير.
في طريق الحرير نلقي الضوء على العلاقات المصرية الصينية عبر العصور المختلفة.
طريق الحرير، الثقافة والاقتصاد والمجتمع والسياحة والفنون، جوانب ترابط لا تنتهي ومظاهر حضارية تاريخية.
طريق الحرير طريق ممتد بين الحضارة الصينية والمصرية.
في طريق الحرير نلقي الضوء على كل الجوانب المشتركة بين البلدين.
كل هذا فقط في طريق الحرير، ومعكم في التقديم
محمد العربي
وإيمان مصطفى.
والآن أعزائي المستمعين مع فقرة الصين بعيون عربية، والتي نتعرف من خلالها على كيفية نطق اللغة الصينية من خلال الاستماع إلى بعض الكلمات الصينية ومعرفة معنى تلك الكلمات. رياضة التزلج على الماء باللغة الصينية تعني
خوا شوي.
التزحلق على الماء أيضاً أو التزلج على الماء هي رياضة مائية سطحية يتم فيها سحب الفرد خلف قارب أو تركيب تزلج بالكابل فوق مسطح مائي أو قشط السطح على زلاجتين أو زلاجة واحدة، وتتطلب الرياضة مساحة كافية على امتداد سلس من الماء وزلاجة واحدة أو اثنتين وقارب سحب بحبل واثنين أو ثلاثة أشخاص حسب قوانين القوارب المحلية. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتمتع المتزلج بالقوة الكافية للجزء العلوي والسفلي من الجسم والتحمل العضلي والتوازن الجيد. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية. فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فكونوا معنا.
وانت ويا يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله. وانت ويا يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله.
I'm
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي طريق الحرير، وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع. نتحدث اليوم عن تجربة فنانة صينية وفنان مصري مع الخزف. يوجد في مدينة جينغدا تشين المعروفة بصناعة الخزف قصر بني بأكمله من الخزف، وقد بنته امرأة تدعى يو أرمي، يبلغ عمرها الآن 91 عاماً. انطلقت يو أرمي في بناء قصرها في سن 80، وأمضت في بنائه ما يقرب من 5 سنوات، أنفقت كل مدخرات حياتها لبنائه. ويتكون قصر الخزف من 3 طوابق، وذلك بمساحة تقدر 400 متر مربع لكل طابق، ويحتوي القصر على 4 أوان خزفية مشهورة في مدينة جينغدا تشين. وتعد جينغدا تشين عاصمة الخزف في الصين، وتحظى بشهرة واسعة في داخل الصين وخارجها. وقد أخذت يو أرمي صناعة الخزف منذ سن 12 عن عمها الذي كان خزافاً، حيث كان دائماً ما يصطحبها معه للعمل في ورشة الخزف. وسرعان ما أتقنت يو أرمي هذه الحرفة، وقررت لاحقاً بأن تبدأ مشروعها الخاص، وفتحت فرناً للحطب ومصنعاً للسيراميك. وبسبب مهارتها الممتازة ونزاهتها في الإدارة، سرعان ما وسعت أعمالها وباعت منتجاتها في الخارج. ولم تكتفي بصناعة الخزف فحسب، بل وقعت في حب التحف الخزفية بمختلف أنواعها، وكانت تشتري كل تحفة خزفية تنال إعجابها وتعتني بها وتحافظ عليها لعقود، حتى بلغ عدد محفوظاتها أكثر من 60,000 قطعة. وفي سن 80 قررت يو أرمي بناء قصر من الخزف، وتكفلت بنفسها بجميع تكاليفه من التصميم إلى البناء، وسلمت إدارته للحكومة المحلية. ومن التجربة الصينية ننتقل للتجربة المصرية مع صلاح عمر، صانع المشغولات اليدوية من الخزف والتي توارثها أباً عن جد. مشاهد كاملة من الريف المصري يجسدها صلاح على مشغولاته، كلمبة الجاز وبرج الحمام والبلاص والقلل والإبريق القديم، ليخلق تكوينات جديدة تنافس المستورد. يساعده في ذلك أبناؤه 3 الذين نالوا قسطاً وافراً من التعليم، فكانوا داعمين لوالدهم بالأفكار والتقنيات الجديدة لتطوير صنعة الأجداد. ويعتبر فن الخزف من أقدم الحرف والفنون في تاريخ البشرية، وخاماته الأساسية تعود للطبيعة وهي الطين والمياه والنار. عمل صلاح بتلك المهنة وهو في سن 10، وبدأ مثل والده في صناعة الفخار وتعلم المهنة سريعاً، إلا أنه وجد كثيرين يعملون في الفخار ولا يجدون رواجاً في السوق المصرية، خاصة بعد أن دخلت مصر منتجات مستوردة. فقرر أن ينافس المستورد بأفكار جديدة بحرفة الخزف. ويتميز الخزف بصناعة أشكال كثيرة لا تستطيع عملها بالفخار، وتمر القطعة الفنية بمراحل كثيرة حتى تصل للشكل النهائي الذي يراه الناس. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
Yeah.
أهلا بكم مجددا مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية، ونتحدث اليوم عن إنتاج الصين تضاعف رغم كورونا ومصر تسير على نهجها. قال عمرو صالح أستاذ الاقتصاد إن إنتاج الصين تضاعف رغم أزمة كورونا ومصر تسير على نهجها، معقبا أنه بعد انتهاء جائحة كورونا من الطبيعي أن هناك طلبا على السلع من المستهلك بعد زيادة اللقاحات وفتح الأسواق من جديد، كما أن هناك ضغطا من المستهلكين عالميا، والإنتاج كان قليلا بسبب الأزمة وتوقف المصانع وبدأ هناك تضخما في الأسواق. وأضاف أستاذ الاقتصاد أن البترول يعد عاملاً رئيسياً في زيادة التكاليف بسبب النقل والشحن وزيادة المحروقات في العالم، لافتاً إلى أن النمو على مستوى العالم متقلب هبوطاً وصعوداً، ولا يمكن التحكم في الأسعار العالمية، ولكن من الممكن التحكم في الإنتاج المحلي. وتابع إن الصادرات الصينية حققت طفرة كبيرة وإنتاجاً كبيراً ومصر تسير على نهج الصين، وأكد أيضاً أن فخامة الرئيس السيسي يعمل على تعزيز الإنتاج في العديد من القطاعات، كما تمتلك مصر مواداً خاماً للعمل على قيمة مضافة. وقال أيضاً إن الصين قوة اقتصادها في الإنتاج والصادرات وتعتبر مصنعاً للعالم. وفي الاقتصاد أيضاً نتحدث عن إنشاء الصين أكثر من 1.4 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس. ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن الصين أنشأت ما إجمالي 1.43 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس حتى نهاية عام 2021 وسط جهود البلاد لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقالت الوزارة إن الرقم يمثل أكثر من 60% من الإجمالي العالمي، مع وجود 10.1 محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس تخدم كل منها 10,000 شخص في الصين، أي ما يقرب من الضعف منذ نهاية عام 2020. وفي العام الماضي بلغت استثمارات الصين في شبكات الجيل الخامس 184.9 مليار يوان، أي ما يعادل 45.6% من استثمارات الأصول الثابتة في صناعة الاتصالات، بزيادة قدرها 8.9 نقطة مئوية عن العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن الصين ستحقق تقدماً مضطرداً ومنظماً نحو إنشاء خدمات شبكات الجيل الخامس وشبكات ألياف بصرية في عام 2022. ووفقاً للائحة الإرشادية التي صدرت العام الماضي، فإن الدولة تتطلع إلى أن يتجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس 560 مليوناً بحلول عام 2023. وصلنا مستمعينا إلى ختام فقرة الاقتصاد. فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فكونوا معنا.
从陌生的脸看到明天，从熟悉经典翻出新篇，过眼的不止云烟，有梦就有蓝天，相信就能看见。美梦是个气球，牵在手上，向往蓝天。不管高低，不曾远离我视线。生命是个舞台，不用排练，尽情表演。感动过的片段，百看不厌。只要有心，就能看见。从白云看到不变蓝天，从风雨寻回梦的起点。海阔天空的颜色，就像梦想那么耀眼。用心就能看见，从陌生的脸看到明天。
从熟悉经典翻出新篇，过眼的不止云烟，相信梦想就能看见，有太多一面之缘值得被留恋，总有感动的事等待被发现，梦想天空分外蓝，惊喜何年，哦吼，看不见用心就能看见，从白云看到不变蓝天，从风雨寻回梦的起点，海阔天空的颜色就像梦想那么耀眼，用心就能看见，从陌生的脸看到明天，从熟悉经典翻出新篇，过眼的不止云烟，有梦就有蓝天，相信就能看见。美梦是个气球，牵在手上向往蓝天，不管高低不曾远离我视线，梦想是个诺言，记在心上写在面前，因为相信所以我看得见。
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وموعدنا الآن مع فقرتنا السياحية، واليوم نتجول بين حقول باقوى بالصين وعين خضراء في مصر. في وان فينغ لين تحتضن غابة القمة ذات الجمال الطبيعي سلسلة من قمم الجبال المحاطة بحقول ذهبية اللون وأنهار متدفقة وقرى جذابة وأشجار مورقة وطرق متعرجة، ويمكن أيضا رؤية خيوط الدخان المتصاعدة من مداخن المطابخ أثناء الصباح الضبابي. والحقول عند سفح وان فينغ لين ليس لها تصميم تقليدي، وتشبه في شكلها صحناً واسعاً مسطوحاً، وفي وسطها حفرة عميقة تجعل الحقل مثل القمة، وتبدو قطع الأرض المزروعة حوله وكأنها رموز باقوى في الفلسفة الصينية القديمة. تحتل رموز باقوى مكانة هامة في الثقافة الصينية، لكن أصلها يظل لغزاً لم يتمكن أحد من فكه بأدلة علمية حتى الآن. ومع مرور الوقت تزداد تخيلات الناس حول باقوى، بل إنهم يرون أن ظهور شكل باقوى يشير إلى أن هذه الأرض محمية بشكل غامض بالقوة الموجودة في الرموز الثمانية، ويتمتع السكان المحليون بحياة سعيدة محاطة بالغابات الجميلة وهطول الأمطار التي تروي الزرع وقطعان الماشية. من الصين مستمعين الأعزاء ننتقل بجولتنا إلى مصر، وبالتحديد العين الخضراء، وهي واحة في صحراء جنوب سيناء تتميز بكنوزها التي لا تنتهي. هذه الواحة تقع في الطريق ما بين سانت كاترين ونويبع بمسافة 70 كيلومتراً، وتعتبر أحد كنوز سيناء الرائعة، فهي واحة جميلة متفردة في موقعها ما بين الجبال والبحر، وبها تكوينات رائعة من الصخور على شكل بانوراما، وتتقابل في قمتها الجبال مع الأشجار والصخور الجرانيتية في منظر رائع يبهر الأنظار. تاريخ الواحة قديم وطويل من أيام الرومان، عندما كانت تمر القوافل من هناك وتمدهم الواحة بمياه الشرب، حيث أنها تتمتع بالكثير من الآبار الجوفية التي تصلح للشرب، فكانوا يعتمدون عليها اعتماداً كلياً في طريقهم إلى روما. الواحة عبارة عن جنة خضراء في قلب الصحراء، لذا سميت بهذا الاسم، وهي ممتلئة بالكثير من الطيور والحيوانات والأشجار التي تزيد من روعتها وجمالها، حيث بها أشجار النخيل والزيتون التي تحيط بها من كل جانب في صورة رائعة، وتلك الطيور التي تحلق في سمائها مثل طائر اللقلق والنسور والصقور والعقاب، كما بها حيوانات من أمثال الأرانب البرية والوعول والثعالب والذئاب والقنفذ العربي والفأر الشوكي. ولا تبعد العين عن دهب بأكثر من دقائق معدودة، وهي تتميز بجمالها وروعتها في جوها البدوي، حيث بها الخيام البدوية التي تستقبل الزوار الوافدين إليها ويجلسون بها في جو من الطبيعة الرائعة مع الهدوء والسكون والبعد عن الصخب والضوضاء. إلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة السياحة. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
صارت سيرتنا عكل لساننا،
عم تحكي عنا، مش عارف بشغلتنا شو عملنا شو سوينا، بعمل حالي مش سمعان بس لازم قلك نحنا تركنا، نحنا تركنا، نحنا تركنا الناس تحكي ع كيف وآخر همنا. أنا معك أنا بقيان، أنا معك أنا ما بتركك لو شو مكان، أنا معك أنا، أنا معك أنا بقيان، أنا معك معك ما بتركك لو شو مكان، أنا معك أنا. العالم ضدي وقف، أنا بحبك معترف تحت أي ظرف، أنا معك أنا بالحب ما في لعب، مش أنا اللي بنسحب غصب عنه غصب، أنا معك أنا. العالم ضدي وقف، أنا بحبك معترف تحت أي ظرف، أنا معك أنا بالحب ما في لعب، مش أنا اللي بنسحب غصب عنه غصب، أنا معك أنا. نحنا تركنا، نحنا تركنا، نحنا تركنا الناس تحكي ع كيف وآخر همنا. أنا معك أنا بقيان، أنا معك أنا ما بتركك لو شو مكان، أنا أنا أنا، بقيان، أنا معك معك ما بتركك لو شو مكان، أنا أنا أنا.
أهلا بكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية، ونتحدث اليوم عن أقدم كتاب بمتحف المخطوطات في مكتبة الإسكندرية. تعد مخطوطات كتاب حكم ومواعظ ماركوس مارتياليس مع شروح دوميتيوس كالديرينوس هو أقدم الكتب بمكتبة الإسكندرية، وهو يتكون من مجموعة قصائد ساخرة باللاتينية للشاعر الروماني الهجائي ماركوس مارتياليس، والذي ولد بين عامي 38 و 41 ميلادية وتوفي في عام 103 ميلادية. والقصائد عليها تعليقات وشروح كتبها دوميتيوس كالديرينوس المتوفي عام 1477 ميلادية، وهذه النسخة هي الطبعة العاشرة للكتاب وطبعت في البندقية في عام 1482. تتناول هذه القصائد التي يزيد عددها على 1000 الحياة في روما في القرن الأول الميلادي ومعاني الصداقة والحياة والموت. وقد أثرت قصائد وحكم مارتياليس إلى حد كبير في الأدب الفرنسي والإنجليزي والإسباني والإيطالي. وقالت الدكتورة نادية الصريف رئيس قسم العرض المتحفي بمكتبة الإسكندرية إن متحف المخطوطات من أهم المتاحف الدائمة داخل مكتبة الإسكندرية، والذي يتبع قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة. وترجع أهمية هذا المتحف إلى ما يقتنيه من مخطوطات وكتب يرجع تاريخها إلى 1000 عام، حيث يحتوي المتحف على 120 مخطوطة وكتابا تراثيا قديما. وشهد المتحف زيارة العديد من رؤساء دول العالم مؤخراً، نظراً للأهمية التاريخية والتراثية التي توجد داخل المتحف. وفي الثقافة أيضاً نتحدث عن تريليون دولار الإيرادات التشغيلية المجمعة في صناعة الثقافة الصينية عام 2021. أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء أن صناعة الثقافة الصينية سجلت انتعاشاً مستقراً في عام 2021 مع نماذج أعمال جديدة سجلت توسعاً سريعاً، وتجاوزت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 11.9 تريليون يوان العام الماضي، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، وتمثل متوسط نمو لمدة عامين بنسبة 8.9%. وقال الإحصائي في الهيئة شانغ بينغ إن صناعة الثقافة الصينية سجلت انتعاشاً قوياً في عام 2021، وأشارت شانغ إلى أن 41 من أصل 43 قطاعاً فرعياً في الصناعة سجلوا توسعاً سنوياً في الإيرادات التشغيلية، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للفئات الفرعية 16 المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأشكال الأعمال الجديدة مثل الرسوم المتحركة والألعاب والنشر الرقمي بنسبة 18.9% على أساس سنوي، وشكلت 33.3% من إجمالي إيرادات الصناعة. وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية، والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير، والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية.
وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير.
كان معكم في هذه الحلقة
إيمان مصطفى
ومحمد العربي،
رئيس التحرير
هبة رجب،
فريق الإعداد ولاء العقاد
ومنى حسن،
إخراج
وليد إمام،
هندسة الصوت
كريم سيد.